أيه. طيب إذا نعيد شرحه ولا يغلق. الفرد في اللغة العربية معروف، من فرد بالشيء فإنه فرد، ويكون الفرد أحيانا فردا باعتبار كون هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، مثل أن يقال لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، هذا فرد، لكن باعتبار إيش؟ باعتبار الثقة، لم يروه من الثقات إلا فلان. والفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث أن الإنسان لا يتعب في البحث عن سند آخر، ما دام الرجل الذي قال هذا الكلام رجلا حافظا يعرف الأحاديث وأسانيدها، وقال إنه لم يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، معناه أننا ما نتعب بالبحث ما دام هذا الحافظ المعروف بالحفظ نفى أن يكون أحد من رواة الثقات رواه إلا فلان. يقول هذا فرض باعتبار كون الراوي ثقة، كذلك أو جمع. ويقول الشارح المراد بالجمع هنا أهل البلد، الجمع مثل أن يقول لم يروي عن أهل الكوفة أحد، لم يروي هذا الحديث عن أهل الكوفة أحد إلا فلانا، هذا فرد مقيد بإيش؟ بجمع أهل البلد. نستريح إذا عرفنا أنه لم يروه من أهل الكوفة إلا هذا الرجل، فإذا جاءنا هذا الحديث مرويا عن أهل الكوفة من غير طريق هذا الرجل عرفنا أنه طيب، لأنه لم يروه إلا فلان. كذلك أو قصر على رواية، يعني مثاله لم يروي فلان إلا هذا الحديث، فهنا القصر هنا على رواية الراوي، لم يروي فلان إلا هذا الحديث، سواء قاله على سبيل الإطلاق وهذا نادر، أو قاله على سبيل التقييد مثل لم يروي فلان عن فلان الشيخ المعين إلا هذا الحديث. نستفيد من هذا أنه لو روى شخص عن هذا الرجل حديثا سوى هذا الحديث فإنه غير صحيح. والمثال يتضح المثال، زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، فقال الحفاظ لم يروي زيد عن عمرو سوى هذا الحديث، هذا قصرناه على ايش؟ الرواية، يعني معناه انه ما روى الا هذا الحديث. فاذا جاء انسان وساق الحديث، ساق حديثا اخر عن زيد عن عمرو، حديث غير الاول، فهو ضعيف. لماذا؟ لان الحفاظ قالوا انه لم يروي زيد عن عمرو الا هذا الحديث. اذا مساله معرفه الفرديه مهمه جدا، من اجل انه اذا روي هذا الحديث على غير وجه الفرديه علمنا ايش؟ انه ضعيف، ولكن بشرط ان يكون الذي حكم بالفرديه من الحفاظ الثقات المعروفين بسعه الاطلاع. اما مجرد ان يقول قائل لم يروي هذا الحديث الا فلان فهذا يحتاج الى نظر. طيب ثم قال وما بعلة غموض او خفاء معلل عندهم قد عرف. هذا المعلول او المعلل اظن 24 يقال الحديث المعلل والحديث المعلل والحديث المعلول، كل هذه تعبيرات لاصطلاح لعلماء الحديث. أحد يقول أحد يسميه المعلول، وأحد يسميه المعلل، واحد يسميه المعلل. ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة المعل، المعل، لأن معل وزنها الصرفي مفعل، مفعل، لأن اللام مشددة فتكون عن حرفين أولهما ساكن. ونحن إذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، لأنه مأخوذ من أعله يعله فهو معل، مثل أضره يضره فهو مضر. طيب، الذين قالوا إنه معلول أخذوه من عله، مثل شده فهو مشدود، فيقولون إن معلول يسمونه معلولا لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي. والذين يقولون معلل مأخوذ من علله، من علله، ولكن أصح ما يكون أن يقال معل. فما هو المعل؟ المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية، هذا يسمى معل ويسمى معلول. مثال ذلك أن يروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند، ويكون هذا هو المعروف المتبادل عند المحدثين في هذا الحديث، ثم يأتي أحد الحفاظ النبيين ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وهي أن الحفاظ رووه منقطعا، فيكون فيه علة ضعف وهي الانقطاع. بينما المتبادل للناس أن الحديث متصل، كيف يعل هذا الثقة؟ يقول إن فلانا قدم إلى البلد الفلاني بعد موت شيخه الذي روى عنه، بعد موت شيخه الذي روى عنه، وشيخه لا يعرف أنه خرج من بلده، وإلا فقد يكون لقاه في بلد آخر. مثل هذه العلة قد تخفى على كثير من الحفاظ ولكن يدركها النقاد. قال ابن حجر في شرح النخبة: وهذا الحديث من أغمض أنواع الحديث، لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وأنتم تقرون في بلوغ المرام دائما يقول ابن حجر رحمه الله: أعل بكذا، أعل بالإرسال، أعل بالوقف، وهكذا. فإذا قال هكذا ارجع إلى السند وانظر من رواه. وقد ذكرنا أن بعض العلل التي يعلل بعض العلماء قد تكون غير علة، يعني أنها لا تؤثر، ولهذا اشترطوا في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ وإيش والعلة قادحة. نعم، هذا المعلل. إذن هذا المعلل أو المعلول أو المعلل من أقسام علم المصطلح، وهو مهم جدا معرفته لطالب العلم، مهمة جدا، لأنه قد يقرأ حديثا ظاهره الصحة وهو غير صحيح. نعم. أما الخمس والعشرون فقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. ذو مبتدا، مضطرب خبر مبتدا، يعني الآن هذا البحث في هذا البيت عن المضطرب، والاضطراب في اللغة الاختلاف، الاضطراب في اللغة الاختلاف، ولهذا يقال اضطربت أقوالهم، يعني اختلفت أقوالهم وصار يضرب بعضها بعضا، لأن اضطرب أصله في الصرف اضطرب من الضرب، لأن إذا اختلفت ضرب بعضها بعضا. فما هو المضطرب؟ المضطرب هو ما اختلفت ألفاظه أو أسانيده على وجه لا يمكن الجمع بينها، ولا بد أن يكون الاختلاف له أثر في أصل المعنى. فإذا وجد حديث تختلف ألفاظه على وجه يختلف به المعنى وتعذر الجمع والترجيح، فحينئذ نحكم بأنه مضطرب. والمضطرب لا شك أنه من أقسام الضعيف. مثال ذلك لو اختلف الرواة في سند فرواه بعضهم متصلا وبعضهم رواه منقطعا وبعضهم رواه عن حماد وبعضهم رواه عن سفيان وبعضهم رواه عن أناس آخرين، قلنا هذا مضطرب في السند، هذا إذا تعذر الجمع والترجيح. فإن أمكن الترجيح عملنا بالراجح وقلنا فيما سواه إنه شاذ، إنه شاذ كما سبق. لكن إذا تعذر الترجيح وتعذر الجمع أيضا، فإن لم يتعذر الجمع جمع بينهما، ولم نعدل إلى القول بالاضطراب، لأن القول بالاضطراب يقتضي ضعف الحديث ثم رده. فما دام الجمع ممكنا فإننا نجمع بينهما. وقولنا لا بد أن يكون الاختلاف في أصل الحديث احتياطا مما لو كان الاختلاف في أمر لا يتعلق بأصله، مثل اختلاف الرواة في قيمة القلادة التي في حديث فضالة بن عبيد أنه اشتراها باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا وكان فيها ذهب وخرز. هذا الحديث اختلف الرواة في مقدار الثمن، هل هو 12 دينارا أو أكثر أو أقل، لكن هذا في الحقيقة لا يعود إلى أصل الحديث، لأن أصل الحديث هو بيع ذهب بذهب معه غيره، وهذا لم يختلفوا فيه. كذلك اختلف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه، الجمل الذي أعيا وأراد جابر أن يستجيبه فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ودعا له بخير، وصار يتقدم القوم حتى إن جابر رضي الله عنه يهدئه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف أهل الحديث في هذا في مقدار ثمن هذا الجمل، لكن هل هذا يؤثر على أصل المعنى؟ لا، أصل المعنى أن جابرا باع واشترط حمله إلى المدينة، وكون ثمنه 40 أو 50 أو أكثر لا يهم، والله أعلم. إلا عند المحدثين. نعم، ما هو أو مثل يعني كل حديث ظاهر الصحة ولكن فيه علة تقدح في سنده أو مثله. طيب، طيب، هذا العلم شيبة يعتبر من العلوم الواضحة لكل أحد، يعني المعلل من الذي يعرفه ويفهمه؟
الذين يشتغلون بهذا.
نعم، الذين عندهم علم وخبرة في هذا الفن هم الذين يطلعون على هذه المعللات. طيب أظن وقفنا على ورث الثلاث. المضطرب يقول مالك رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. شرحناه. طيب المختلف الاضطراب والاختلاف. نعم.
فهو اختلاف حديثين اختلاف الحديث
اختلاف الرواة الرواة
بوجه ذلك لا جر بينهما وله أثر في أصل المعنى
ولا الترجيح
ولا
الترجيح. طيب يعني المضطرب هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. هذا المضطرب اختلف الرواة في سنده أو متنه ولا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. هذا هو المضطرب. والاضطراب في اللغة معناه الاختلاف. طيب الاختلاف في السند مثل أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم منقطعا، وفي المتن مثل أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو بعضهم على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب، وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب. واضح؟ مثال الأول الذي لا يمكن الذي يمكن فيه الجمع مثل حديث حج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة، منهم من قال إنه حج قارنا، ومنهم من قال إنه حج مفردا، ومنهم من قال إنه حج متمتعا. ففي حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وفي حديث ابن عمر وغيره أنه تمتع، وفي بعض الأحاديث أنه قرن. فهذه إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف قلنا الحديث مضطرب، الحديث مضطرب. وإذا حكمنا بالاضطراب بقيت حجة النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة، لا ندري هل هو متمتع أو مفرد أو قارئ. ولكن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي، المتعة أحب إلي، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالمتعة، حتى أنه غضب لما لم يتمتعوا حين أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولكنهم رضي الله عنهم تأخروا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن أمره، ولكنه فغضب عليهم وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. إذن كيف نجمع بين هذه الروايات؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجمع بينهما أن من قال إنه حج مفردا يعني به أنه أفرد أعمال الحج، لأن القارن والمفرد ليس بينهما فرق من الناحية العملية، كل منهما عليه طواف واحد وسعي واحد، يعني الطواف الركن، طواف الإفاضة وسعي الحج، فهو مفرد باعتبار إيش؟ باعتبار أعمال الحج، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد. ومنهم من جمع على وجه آخر فقال أحرم بالحج أولا مفردا ثم أدخل العمرة عليه فصار قارنا. وهذا الجمع إنما يصح على قول من قال إنه يصح إدخال العمرة على الحج، ومثل الشافعي. وأما من قال إنه لا يصح إدخال العمرة على الحج وإنما يصح إدخال الحج على العمرة فإنه لا يصح عنده هذا الجمع، ويبقى عنده الوجه الأول وهو أنه أفرد أعمال الحج، أنه أفرد أعمال الحج. إذن لنا في الجمع وجهان: الوجه الأول أن الراوي الذي قال أهل بالحج أو أفرد الحج أراد إيش؟ أراد إفراد الأعمال، يعني أنه لم يزد على عمل المفرد. وأظنكم تعرفون عمل المفرد، المفرد بالحج تعرفون عمله، إذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج، وإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة فقط ولم يسعى، وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع. فعندنا ثلاثة أطراف: طواف القدوم وهو سنة، طواف الإفاضة وهو ركن، طواف الوداع وهو واجب. السعي كم يسعى؟ مرة واحدة، هذا المفرد. القارن فعله فعل المفرد، يعني أنه إذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وفي يوم العيد يطوف طواف الإفاضة، وعند الخروج طواف الوداع. الفعل واحد لكن تختلف النية. فالذين قالوا أفرد يعني عامل أعمال المفرد ولم يزد، هذا وجه. الوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه فصار مفردا باعتبار أول إحرام، وقارن باعتبار ثاني الحال. عرفتم؟ لكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن من أصوله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج، وإنما الذي يصح إدخال الحج على العمرة. طيب، يقول شيخ الإسلام: من قال إنه مفرد أراد أعمال الحج، ومن قال إنه متمتع أراد أنه أتى بعمرة وحج في سفر واحد، أتى بعمرة وحج في سفر واحد فتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، تمتع بسقوط أحد السفرين عنه، لأنه لولا أنه أتى بالعمرة والحج لكان يأتي بعمرة في سفر وبعمرة وبالحج في سفر آخر، فيكون تمتعه في إيش؟ بكونه أسقط أحد السفرين، لأنه سافر سفرا واحدا وقرن بين العمرة والحج فتمتع بذلك. وأما من قال إنه قارن فهذا هو الواقع، أنه كان قارنا، لأننا لا نشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل من العمرة بل بقي على إحرامه لكونه قد ساق الهدي. الله بعضكم ما هو فاهم الموضوع، هذا فؤاد ما هو فاهم. نعم، ما فهم خالد؟ أظن ما فهمت. أما أنك ما فهمت ولا أنك تهوتس، ما أدري شو يا جماعة. إذن معناه لازم نرجع للحج. ها، الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. الإفراد أن يحرم الإنسان بالحج من الميقات، من يوم يصل الميقات، تعرفون المواقيت؟ جيد. طيب، تعرف يا فؤاد؟ أحرم بالحج من الميقات، وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى أن يتم الحج، في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة وفي يوم السفر يطوف طواف الوداع. هذا ايش؟ مفرد. قال لبيك حجا بس. القارن يحرم من الميقات لكن يقول لبيك عمره وحج جميل بالنية. يصل الى مكة يطوف طواف القدوم ويبقى على احرامه يوم العيد. نعم يطوف طواف القدوم ويسعى للحج. يوم العيد طواف الإفاضة، يوم الخروج طواف الوداع. إذن فعله كفعل المفرد تماما لكن تختلف النية. المتمتع يحرم من الميقات ويصل إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر. يطوف ويسعى ويقصر لأنه عمرة، وهذه العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحرام ويلبس ثياب. في يوم 8 من الحجة يحرم بالحج، يحرم بالحج ويمشي مع الناس. في يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج. وفي يوم الخروج يطوف طواف الوداع. فهمتم الآن؟ طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا أو مفردا أو متمتعا؟ نقول لا شك أنه حج قارنا، لكن في أحاديث تقول إنه أهل بالحج، في أحاديث تقول تمتع، في أحاديث تقول جمع بين الحج والعمرة. فما كيف نجمع بينهما؟ نقول يرى بعض العلماء قال إن الحديث مضطرب، الرواة اضطربوا فيه، إذن ما ندري ماذا أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول لا، الحديث ليس مضطربا لأنه يمكن الجمع، يمكن الجمع. كيف الجمع؟ الآن نقرر أنه حج قارن. طيب، الذي قال أنه مفرد، نقول الذي قال أنه مفرد باعتبار أحد وجهين. الوجه الأول أنه أفرد أعمال الحج، يعني لم يأتي بزائد على عمل المفرد. والوجه الثاني أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة عليه. عرفتم؟ لكن هذا لا يصح على أصول مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لا يرى إدخال العمرة على الحج، لأن العمرة أصغر والحج أكبر، فإدخال الأصغر على الأكبر غير ممكن، إدخال الأكبر على الأصغر ممكن أن يدخل الحج على العمرة. طيب، الذين قالوا إنه متمتع، تمتع، وإحنا عرفنا أن التمتع يحرم بالعمرة أولا ويحل منها ثم يحرم بالحج، ونحن نعلم أن الرسول ما حل، ما أحل. إذن كيف يقال تمتع؟ قالوا أنه تمتع بسقوط أحد السفرين عنه، بسقوط أحد السفرين. وش معنى أحد السفرين؟ لو لم يقرن، لو لم يقرن لكان أتى بعمرة في سفر وبحج في سفر، لكنه قرن فتمتع بسقوط أحد السفرين، لأن كل نسك يحتاج إلى سفر، فالآن جمع بينهما فسقط عنه أحد السفرين، وهذا نوع من التمتع. ما فيها شك أن الإنسان إذا بقي في بلده مع أهله فهو متمتع بالنسبة للمسافر الذي يروح ويرجع. طيب، والذين قالوا أنه أحرم بالحج والعمرة، ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لأنه كان قارنا أي محرما بالعمرة والحج جميعا. واضح الآن؟ إذن الحديث سالم من الاضطراب. لماذا؟ لإمكان الجمع، والجمع على هذه الوجوه التي ذكرنا. أولا نقرر بأنه حج قارنا، فنقول من قالهم إنه أحرم بالحج أراد أحد أمرين: إما أنه أحرم أولا بالحج ثم أدخل العمرة، أو أنه أفرد أعمال الحج يعني لم يأتي بزائد. طيب، والذين قالوا تمتع لا يعنون به التمتع الذي هو يحرم بالعمرة أولا ثم يحل، لأن نعلم أن الرسول لم يحل، لكن أرادوا سقوط أحد السفرين، لأنه لولا أنه جمع بينهما لكان يأتي بسفر للعمرة وسفر للحج. والذين قالوا أنه جمع بينهما هذا هو الواقع، هذا هو الواقع ولا في إشكال. كذلك إذا أمكن الترجيح، إذا أمكن الترجيح فإننا نرجح. فمثلا حديث بريرة اعتقها النبي، اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها، يعني قال إن شئت بقيت معه وإن شئت فسخنا افسخ النكاح. في بعض الروايات أنه كان حرا، وفي بعضها أنه كان عبدا، يعني إذن في اختلاف، في اختلاف والحديث واحد، ولكن الراجح أنه كان عبدا، هذا الراجح، لأن هي تقول ذلك. فإذا كان عبدا، فإذا كان هذا هو الراجح، إذن نلغي المرجوح ونأخذ بالراجح، ويكون الراجع هنا سالما من الاضطراب، سالما من الاضطراب لأنه راجع. طيب، نحن ذكرنا أيضا، زدنا شرطا ثالثا، أن لا يكون الاضطراب في أصل المعنى، بأن يكون في أمر جانبي، مثل اختلاف الرواة في ثمن حديث جابر رضي الله عنه، واختلاف الرواة في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز حديث فضالة بن عبيد، هل اشتراها باثني عشر دينارا أو بأكثر أو بأقل؟ نقول هذا لا يضر هذا الاختلاف، لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، أصل المعنى وهو بيع ذهب بذهب، ليس فيه اضطراب، كلهم متفقون على أنها قلادة فيها ذهب وخرز وبيعت بدنانير، لكن كم هذه الدنانير؟ اختلفوا فيها وهذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. حديث جابر اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه، وأن جابرا اشترط أن يحمله إلى أن يركبه إلى المدينة، واختلفوا في مقدار الثمن. نقول هذا الاختلاف لا يضر ولا يوجب اضطراب الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصل المعنى، الرواة لم يختلفوا هذا الرسول هل جابر باعه أو وهبه أو أجره الرسول، ما اختلفوا هذا الاختلاف، اتفقوا على البيع والاشتراط واختلفوا في قدر الثمن، هذا لا يؤثر، لا يؤثر في أصل القضية. إذن فلا يكون هناك اضطراب، لا يكون هناك اضطراب، لأنه أي الاختلاف لا يعود إلى أصل المعنى الذي من أجله سيق الحديث. حكم الحديث المضطرب، حكمه الضعف، حكمه الضعف، لأن اضطراب الرواة فيه على هذا الوجه دليل على أنهم لم يضبطوه. ومعلوم أن الشيء، أن الحديث إذا لم يكن مضبوطا فهو في قسم من قسم ضعيف، إذ أن الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، تام الضبط. وأين تمام الضبط مع الاضطراب؟ ما في ضبط أصلا حتى يكون الحديث صحيحا. إذن حكمه أنه ضعيف. ثم قال نعم، وقول المؤلف مضطرب عند أهيل الفن، عند أهيل الفن. قد يقول قائل لماذا صغر أحد؟ نعم، وهل ينبغي أن يصغر أهل العلم؟ نقول المؤلف اضطره النظم إلى التصغير، ولهذا يعتبر التصغير من تمام البيت فقط، وإلا كان يقول عند أهل الفن، عند أهل الفن. طيب، فإذا قال قائل الفن عندنا غير محمود ولا لا؟ المعروف عرفا أن الفن غير محمود. فالجواب أن المراد بالفن عند العلماء الصنف. نعم، يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. ايش معنى؟ يعني يتمنى أن يمسي فقيها مناظرا بغير تعب فإنه مجنون، والجنون فنون أصناف. من جملته أن يقول القائل: أنا أريد أن أكون فقيها مناظرا جيدا وأنا نائم على الفراش. هذا لا يمكن. على كل حال، المراد بالفن هنا إيش؟ الصنف، وليس الفن المعروف عرفا. لا، يقول رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا المدرج أظن يكون هو السادس والعشرين. المدرجات جمع مدرجة، وهذا هو السادس والعشرين من أقسام الحديث. الحديث المدرج، الحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان. ولهذا سمي مدرج، لأنه أدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام أحد الرواة. يأتي به الراوي أحيانا تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أنه يدخل حديثا، يدخل كلاما في الحديث إيش؟ بدون بيان. أما لو بين فقال: وأقول كذا، فالأمر واضح، ما فيه إدراج. لكن إذا جاء من غير بيان، يكون الإدراج أحيانا في أول الحديث، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره. الإدراج يكون أحيانا في أول الحديث، وأحيانا في وسط الحديث، وأحيانا في آخر الحديث. مثاله في أول الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث المرفوع هو قوله: ويل للأعقاب من النار. وأما قول أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة. والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين، فيظنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الناس ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أسبغ الوضوء في هذا الحديث، وإنما قاله أبو هريرة كأنه رأى من أصحابه تفريطا، فقال لهم: أسبغ الوضوء. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عرفتم الآن؟ هذا الإدراج في أول الحديث. طيب، يكون في وسط الحديث في أثنائه، مثل حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية الوحي أول ما أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، والتحنث التعبد. الذي يسمع الحديث يظن أن التفسير من عائشة في قولها والتحنث التعبد، والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله. نعم، وهو الآن مدرج في الحديث بدون بيان، يعني لم يقل الزهري قلت، ولم يقل الراوي عن الزهري قال الزهري والتحنث التعبد، بل أدرج في الحديث فيظن السامع أنه من كلام عائشة وليس كذلك. هذا الإدراج في وسط الحديث، في وسط الحديث. وكما ترون الآن أن هذا الإدراج يراد به التفسير، يراد به التفسير، والتفسير هنا أمر لا بد منه. لماذا يا خليل؟ لأن الحنث في الأصل الإثم، الحنث في الأصل الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وهنا تقول الرسول يتحنث، هل معناه يتأثم؟ لا، ولكنه يتعبد، والتعبد مزيل للحنث أي مزيل للإثم، فهو من باب تسمية الشيء بضده، من باب تسمية الشيء بضده. طيب، ويكون الإدراج في آخر الحديث، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الحديث إذا قرأته فإنك تظن أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وليس. ولكن الواقع أن هذه الجملة الأخيرة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي من كلامه هو إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فقط. أما فمن أراد فهو من، فمن استطاع أن يطيل إلى آخره فهو إدراج من أبي هريرة تفقها منه الحديث، يعني ظن أنه كلما بلغت في الوضوء أو كلما زدت على الواجب فإنه خير، وليس الأمر كذلك. ولهذا قال ابن مالك، قال ابن القيم في النونية وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. طيب، فهمنا الآن الإدراج أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث بدون بيان، فإن بيّن فلا إدراج. ويكون الإدراج في أول الحديث ووسطه وآخره. وهنا نسأل بماذا نعرف الإدراج ما دام سيق الحديث مساقا واحدا، فكيف نعرف الإدراج؟ نقول يعرف الإدراج إما بالنص على أنه مدرج بحيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج، هذا واحد، وإما باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما بنص من أحد الحفاظ الأئمة يبين أنه مدرج، يبين أنه مدرج، فصار الإدراج يعرف بثلاث أمور: الأول النص من الراوي على أنه مدرج أو ممن روى عنه، والثاني استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثالث أن ينص أحد الأئمة الحفاظ غير اللي رواه على أنه مدرج. طيب، حكم الإدراج: الإدراج إن كان يتغير به المعنى فإنه لا يجوز إلا ببيان، وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري والتحنث التعبد فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع، وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يذكر على سبيل التفسير والإيضاح. طيب، وإذا تبين الإدراج فهل يكون المدرج حجة أو لا؟ لا، إذا تبين الإدراج فإنه لا يكون حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. طيب، انتهى الكلام على الإدراج. ولهذا قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. اتصلت هذه جملة حالية من فاعل أتت، يعني ما أتت متصلة في الحديث بدون بيان. طيب،